حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. أنا ناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجيل فؤاديا، ودع مقلتي تحما يا بعد بيضاضها، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، يا بعد رزايا يا تجعل الدم داميا، يا شنو هالرزايا يا شاعر؟ قال: ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحياة الشر واريا، وقوف بنات الوار يا قلب يسمع بهالرزية ويبقى مكانه، وقوف بنات الواح عند طليقها بحال به تشجين حتى أعاديا، أي حال يا أبا يوسف يا ملا عطية؟ قال: دشوا براس أهل المعالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتفة بقيود وحبة وراس بن فاطم بالطشيت ينظر له يزيد بيد قضيب ويصفق بإيد علي ويصيح يا اهل الشام سووا ذبحته عيد من بيت حيدر ما بقيت بس حرم واطفى بس هذا لو بعدك مصائب يا ملا عطيه قالوا صد الرجس للراس صاب بخزرانة وصد الرجس للراس صاب بخزرانة ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان يا حسين كم مرة لهم منكم علانا بوكم قتل عتبة وشيب قروم لرجع بعد تريد تسمع أعظم من هذا ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم الله يا زينب ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم يا علي يا علي من غير والي بمجلسي طبت حرمكم وما حد تخدر بالحراير مثل خدكم وانا اهتكتها وركبتها فوق الجمال إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أهمية المعرفة الأسمائية من الأمور التي أكد عليها القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأكدت عليها الروايات النبوية والولوية أهمية المعرفة الأسمائية ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد
صلى الله عليه وآله قال إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة
شنو يعني من أحصاها دخل الجنة؟ الإحصاء يطلق بمعنى العد، ولكن ذلك ليس هو المراد. من أحصاها دخل الجنة ليس معناه من عدها دخل الجنة، وإلا فهذا أمر سهل بسيط يتيسر لكل أحد. إذن المراد من أحصاها، من أحصاها يعني من أحاط بها ووقف على معانيها وصار مظهرا من مظاهرها. من أحصاها فله الجنة يعني من أحاط بها وعرفها ووقف عندها. فالمعرفة الأسمائية قرآنا وسنة مما أكدت عليها النصوص المتعددة. طيب، ما هي ملاكات أهمية المعرفة الأسمائية؟ يعني معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. أهمية هذه المعرفة لها أربعة ملاكات. الملاك الأول أن المعرفة الأسمائية من أهم نوافذ المعرفة الإلهية. معرفتنا لله سبحانه وتعالى لها نوافذ متعددة. واحدة من هذه النوافذ المعرفة الفطرية، فنحن نعرف الله سبحانه وتعالى بالفطرة. الفطرة يعني ماذا؟ يعني أن الله فطرنا وخلقنا وكوننا على معرفته. كل إنسان من بني البشر يعرف الله بالمعرفة الفطرية. لو ترك من غير أي شوائب وملوثات خارجية، لو ترك الإنسان على ما هو عليه من غير أي ملوثات لوصل إلى الله سبحانه وتعالى بالمعرفة الفطرية. وهذه القرآن والسنة كثيرا ما أكدت عليها. يقول القرآن الكريم: ولئن سألتهم، هؤلاء مشركين الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. هذا الجواب جواب المعرفة الفطرية، يعني أنك لو سألتهم وكانوا بينهم وبين أنفسهم بعيدا عن الملوثات الخارجية لأجابوك بجواب الفطرة أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث النبوي المشهور: كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن أول نافذة من نوافذ المعرفة الإلهية هي المعرفة الفطرية. لكن المعرفة الفطرية معرفة مجملة، معرفة مبهمة. المعرفة الفطرية غاية ما تقود إليه تقود إلى الإيمان بقوة خلاقة على نحو القضية المبهمة المجملة. هذه نافذة من نوافذ المعرفة. النافذة الثانية من نوافذ المعرفة الإلهية المعرفة العقلية، وهي المعرفة المشهورة عند كثير من المسلمين. انت الان لو تسأل اي مسلم تقول له انت موحد او ملحد؟ يقول لك انا موحد. مؤمن؟ نعم مؤمن. تؤمن بوجود الله؟ نعم أؤمن بوجود الله. طيب كيف عرفت الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك خب هذه قضية سهلة لا تحتاج إلى تكلف. الأثر يدل على المؤثر. أنا الآن لا أصدق بأن جهازا صغيرا دقيقا لا صانع له ولا خالق له، شلون تريد مني أصدق بأن هذا الكون الشاسع بنظمه الدقيق وبمجراته الهائلة الشاسعة لا خالق له ولا موجد له؟ الأثر يدل على المؤثر. هذه معرفة، هذه المعرفة معرفة عقلية. هذه المعرفة التي تعتمد على قانون الأسباب والمسببات أو على برهان النظام أو على برهان الوجوب والإمكان أو على غير ذلك من البراهين، معرفة عقلية. هذه المعرفة العقلية معرفة محدودة، لأن البرهان العقلي غاية ما يوصل الإنسان إليه يوصله إلى بوجود صانع خالق، وربما يوصله إلى بعض الصفات أن هذا الصانع حكيم قادر عليم، ولكن تبقى الذات الإلهية على ضوء البراهين العقلية مجهولة الكون، لا يحيط الإنسان بأكثر أبعادها. إذن المعرفة الفطرية معرفة مجملة مبهمة، المعرفة العقلية معرفة محدودة، فنحتاج إلى نافذة للمعرفة، نافذة أكبر وأوسع، وهذه النافذة الأكبر والأوسع هي نافذة المعرفة الأسمائية. عندما نتعرف على الله تعالى من خلال أسمائه فإن هذه المعرفة معرفة تفصيلية واسعة لا تعطينا إياها لا المعرفة الفطرية ولا المعرفة العقلية، فقط هذه المعرفة هي التي توصلنا إليها، معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن الملاك الأول لتأكيد القرآن والأحاديث على المعرفة الأسمائية، لأنها من أهم نوافذ المعرفة الإلهية، هذا واحد. ملاك الثاني استحضار الصورة المغيبة للذات المقدسة. شلون يعني استحضار الصورة المغيبة للذات المقدسة؟ الآن أنت من تجي تسلط الضوء على الصورة المرتسمة للذات المقدسة في الذهنية العامة للمسلمين على مختلف طوائفهم، وتضع يدك على هذه الصورة. كيف هي صورة الذات المقدسة في الذهنية العامة للمسلمين؟ تشوف الصورة المرتسمة في الأذهان هي الصورة المشوبة بمشاعر الخوف والقلق. لما واحد يتصور الذات المقدسة، الصورة الحاضرة الفعلية الصورة المخيفة للذات المقدسة، الصورة التي تثير مشاعر الخوف والقلق عند الإنسان. وإذا تريد المنبه على ذلك، أنت تحدث مع أي مسلم عن مسألة الموت وعن مسألة القيامة، تشوفه يعيش حالة من الخوف والقلق والتوتر للقاء الله سبحانه وتعالى، وكأنه يتصور بأنه سيلتقي بالموت وسيلتقي يوم القيامة بشيء مخيف مرعب موحش. لماذا؟ لأن الذهنية، الصورة المرتسمة المتغلغلة في ذهنية المسلمين، هي الصورة المثيرة لمشاعر الخوف، لمشاعر القلق، لمشاعر الاضطراب، وكأن الله تعالى شيء مخيف مقلق. وهذه للأسف هذه الصورة هي الصورة التي يستغلها الملحدون لتشويه صورة الإسلام والتشنيع على الذات المقدسة. يستغلون هذا الجانب، جانب الصفات التي تثير مشاعر الخوف، المنتقم، القهار، متجبر، متكبر، ويحاولون أن يشنعوا على الموحدين من خلال التركيز على هذا الجانب. هذا ما يوجد في الذهنية العامة للمسلمين. ليش؟ لماذا الصورة الحاضرة في أذهاننا للذات المقدسة هي هذه الصورة؟ واحد من أهم الأسباب الخطأ في العملية التربوية. إحنا من نجرب أبنائنا نغرس في أبنائنا صورة الترهيب، لا تفعل كذا فإن الله يعاقبك بكذا، لا تفعل كذا فإن العذاب يوم القيامة كذا، لا تفعل كذا فإن لله ملائكة غلاظ شداد يفعلون كذا وكذا، لا تفعل كذا فإن هناك سلاسل عذاب نار فلان. هذا الطفل ينشأ على صورة الترهيب، بينما الصورة الأخرى صورة الرب الودود الرؤوف الرحمن الرحيم الكريم الوهاب الشافي المحسن إلى غير ذلك. هذه الصورة صورة مغيبة، الصورة التي تبعث الترغيب وتبعث مشاعر الحب في نفس الطفل تجاه الله سبحانه وتعالى، صورة مغيبة في العملية التربوية. عوض أن الأب والأم يغرسان في نفوس أبنائهم الصورة التي تحبب الله إلى نفوسهم، يغرس في أذهان أبنائهم الصورة التي ترهبهم وتخوفهم من الله سبحانه وتعالى. لذلك تشوف الصورة العامة المكرسة في أذهان المسلمين هي هذه الصورة. يعني ربنا فقط هو هذا؟ الخالق المتعال فقط هو هذا؟ منتقم، قهار، جبار، متكبر، معذب، هو هذا رب العباد؟ رب العباد هو اللطيف الرؤوف الودود الرحمن الرحيم. صفاته سبحانه وتعالى تبعث على حبه والشوق إليه والارتباط به سبحانه وتعالى. لكن هذه الصورة صورة مغيبة. من هنا تبرز أهمية المعرفة الأسمائية. أهمية المعرفة الأسمائية لأنها وسيلة لاستحضار الصورة المغيبة للذات المقدسة، الصورة التي تبعث الترغيب والمحبة المحبة في نفوسنا ونفوس أبنائنا للقاء الله والارتباط به وطاعته وعبادته سبحانه وتعالى. ليش نعبد الله خوفا؟ ليش نعبد الله رهبة؟ ليش نعبد الله ونحن في حالة من التوتر والاضطراب لما سينالنا من عذاب إلهي؟ ليش ما نعبده حبا؟ ليش ما نعبده تعلقا؟ ليش ما نعبده من باب الارتباط بمشاعر الحب والوداد معه سبحانه وتعالى؟ هذا يتوقف على تفعيل المعرفة الأسمائية. هذا اثنين. الملاك الثالث لأهمية المعرفة الأسمائية التخلق بأخلاق الله تعالى. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: تخلقوا بأخلاق الله. شنو يعني تخلقوا بأخلاق الله؟ تخلقوا بأخلاق الله يعني اتصفوا بصفاته. شنو معنى هذا؟ أكو مصطلح يردده علماء المعرفة، علماء العرفان، وهو مصطلح السير الأسمائي. شنو يعني مصطلح السير الأسمائي؟ الإنسان لكي يتكامل هنالك سير تكاملي يصل من خلاله إلى أعلى درجات الكمال. هذا السير التكاملي سير أسمائي من خلال أسماء الله سبحانه وتعالى. شلون؟ إحنا قلنا من قرأنا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قلنا من أحصاها يعني ماذا؟ من أحاط بها وتوقف عند معانيها وصار مظهرا لها. أكو واحد يعرف أسماء الله تريد يقولهم إليك سطرهم 99، بل يسطر لك أسماء الله التي وردت في دعاء الجوشن كاملة، مستعد يذكر لك أكثر من 1000 اسم للذات المقدسة. لكن هذا مقدار من المعرفة. واحد يعرف ما هي الأسماء المقدسة شيء، واحد يعرف معانيها هذه مرتبة أعلى، وأكو واحد يتمظهر بمظاهرها. شلون يعني يتمظهر بمظاهرها؟ الله تعالى ستار العيوب وهو يكون ستارا للعيوب. الله تعالى حليم غفور وهو يكون حليما غفور. الله تعالى كريم سخي وهو يكون كريم سخي. الله تعالى لطيف ودود، هو أيضا يكون لطيفا ودودا. هذا اسمه السير الأسمائي. سير الأسماء يعني أن الإنسان يسير في طريق التكامل من خلال التمظهر بأسماء الله، وكل ما تمظهر باسم سعى للتمظهر بالاسم الآخر. أنا حليم لكن مو ستار لعيوب المؤمنين، إذن أنا لا زال عندي نقص في سير التكاملي، فلا بد أن أتمظهر بمظهر هذا الاسم وأكون ستارا للعيوب. وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى درجة الكمال المطلوبة منه. إذا تخلقوا بأخلاق الله يعني اتصفوا بصفات الله، كونوا مظاهر لأسماء الله. وهذا ما أكدت عليه الروايات، بل أكد عليه نفس القرآن: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. شنو يعني ولكن كونوا ربانيين؟ الآن من تقرأ سير بعض العلماء، شوف بعض العلماء يقولوا العالم الرباني فلان، بعض العلماء عبروا عنا العالم المتأله فلان. شنو يعني عالم رباني؟ شنو يعني عالم متأله؟ عالم رباني يعني أنه ماذا؟ صار مجلى لبعض صفات الرب سبحانه وتعالى. الله عالم وهو له علم، الله حليم وهو له علم، الله حكيم وهو له حكمة، الله ودود وهو ودود بالمؤمنين. هذا العالم الذي صار مظهرا لبعض أسماء الله يعبر عنه عالم ماذا؟ رباني، عالم متأله. ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين يعني كونوا مظاهر لأسماء الرب وأسماء الله، وهو معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله: تخلقوا بأخلاق الله. ومن الواضح أن التخلق بأخلاق الله لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المعرفة أسمائية. إذن المعرفة الأسمائية تأخذ أهميتها من أن التخلق بأخلاق الله لا يمكن أن يتم إلا بعد المعرفة الأسمائية. هذا ثلاثة. الملاك الرابع لأهمية المعرفة الأسمائية تحقيق العبودية التامة. شوفوا إخواني القرآن الكريم شي يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شنو يعني فادعوه بها؟ الدعوة لها ثلاثة معاني. المعنى الأول: الدعوة بمعنى التسمية. تقول دعوت فلانا زيدا، دعوت فلانا محمدا، يعني ماذا؟ أسميته محمدا، أسميته عليا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فسموه بها. هذا معنى. المعنى الثاني: الدعوة بمعنى النداء. تقول دعوت فلانا يعني ناديته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني نادوه بها: يا رحمن، يا الله، يا رحيم، يا مقلب القلوب، إلى آخره. المعنى الثالث: الدعوة بمعنى العبادة. القرآن الكريم يقول: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. شنو يعني فادعوه؟ يعني فاعبدوه، فاعبدوه مخلصين له الدين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فاعبدوه بها. شنو يعني فاعبدوه بها؟ يعني أنت من تعبد هذا الإله ما تعبد شيئا مبهما، بل تعبد إلها خالقا
قديرا عالما حكيما ودودا غفورا رحمانا رحيما لطيفا إلى غير ذلك من أسمائه المقدسة المباركة سبحانه وتعالى. يعني فاعبدوه وأنتم تعرفوه من خلال أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا هذه المعاني الثلاثة متلازمة، هذه المعاني الثلاثة متلازمة، الدعوة بمعنى العبادة، الدعوة بمعنى النداء، الدعوة بمعنى التسمية متلازمة. إذا كان الذي نعبده رحمانا رحيما ودودا لطيفا سنسميه ماذا؟ رحمانا لطيفا ودودا، وسنناديه ماذا؟ يا رحمن يا لطيف يا ودود. هذه المعاني الثلاثة معاني متلازمة، فلا وجه لترجيح بعضها على الآخر كما صنع ذلك بعض المفسرين، بل هي متلازمة متسانخة متلائمة. إذن الآية المباركة تقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه مع اعبدوه عبادة تامة من خلال معرفته بأسمائه. لا تعبدوا شيئا مبهما، بل اعبدوا الله عبادة من يعرفه معرفة تفصيلية، وهذا يتوقف على المعرفة الأسمائية. وكان الأئمة من آل محمد عليهم السلام مصادر هذه المعرفة الأسمائية، والمحيطين بهذه المعرفة الأسمائية. لذلك أنت عندما تقرأ أدعيتهم تقرأ عجبا عندما المعصوم عليه السلام يستخدم الأسماء الإلهية في أدعيته، تشوف يختار الأسماء بدقة متناهية، كل دعاء له أسماء تناسبه لا تناسب غيره من الأدعية. في كل حال يستخدم نوع من الأسماء لا يستخدمها في حال آخر. اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، عريض الكبرياء، قادرا على ما تشاء. أسماء منتقات بدقة متناهية. ناجى بها الحسين ربه وهو يتقلب على بوغاء كربلاء، وكل واحد من هالأسماء اختار الحسين بعناية فائقة. وهذه من عجائب الأئمة الطاهرين. احنا لو واحد منا يصاب بشوكة صغيرة، يصاب بجرح يؤلمه، تشوفه ينشغل بذلك الجرح عن كل شيء وبذلك الألم عن كل شيء. واحد يوزع الأعداء جسده إربا إربا، وجسده الشريف يشخب دما عبيطا، لكن كل هذا ما شغله لحظة عن خالقه. من يجي ناجي رب يناجيه بأدق الأسماء والصفات المناسبة لحاله. أي حسين هذا؟ أي إمام هذا؟ ائتونا بإمام كهذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم متعالي المكان،
عظيم الجبروت، شديد المحال، عريض الكبرياء، قادرا على ما تشاء، إلى أن يقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم خذلونا وغرونا. شوف شوف الانقطاع إلى الله تعالى. هذا هو حسيننا، هذا هو إمامنا. إلهي تركت الخلق ترا في هواك، وأيتمت العيال لك أراك، فلو قطعتني بالحب إربان لما مال الفؤاد إلى سواك، وأغشي على مولانا أبي عبد الله. تحير القوم في أمر الحسين، هذا يقول لا زال الحسين على قيد الحياة، قال آخر بل مات أبو عبد الله وكيف لا يموت وقد قطعته السيوف إربا إربا، وكيف لا يموت وقد استخرج السهم المثلث ثلثي كبده. شلون ما مات الحسين؟ أي إنسان يستطيع البقاء وجرى عليه كل ما جرى على الحسين؟ فقال ابن الضبابي: إن أردتم معرفة حاله فاهجموا على مخيمات النساء فإنه شهم غيور. زينب، أخوات زينب بنات الحسين، داخل الخدور ينتظرن عودة أبي عبد الله، فبينما هن كذلك وإذا بالخيل والرجال قد هجمت على الخيام. تفاررن بنات الحسين أخواته يبنة ويسرى. الموقف المؤلم وين إخواني؟ حميد بن مسلم يقول: أنا كنت أراقب الحدث، ها؟ يقول: وإذا بإمرة امرأة قد خرجت من الخيمة وقد أمسكت رأسها بعشر أناملها، أقبلت إلى التل المعروف بالتل الزينبي، صعدت على التل ونادت: ملاذي حسين، نور عيني حسين، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل والرجال هجمت علينا. يتحمل الحسين؟ يتحمل أبو علي؟ يتحمل يسمع صوت زينب؟ بمجرد أن سمع صوتها تقول الرواية: تحرك من مكانه ولكنه سقط على وجهه، تحرك ثانية سقط على يمينه، تحرك ثالثة فسقط على شمال حسين.
العسكر يوم طالت غشوة حسن شافوا ثلاث ساعات مر مغمض ناس تقول حسين بطل من ونين فارقت روحه وغمضت للمن واخر يقول حسين كلكم تعرف صاحب حمي على بناته والنساء وان شردت تعرفون احيلوا اقول هجموا على خيامه هجموا على خيامه وروع الفاطمي وان كان هو حي وسماع بالخيام ضجة لازم يثور بشيمته ويحمي الصيا اسمع اسمع وامر العسكر بن سعاد واستحسن الشوق وذيك الحراير في خدرها قلوبها تفوق اقول لن الزلم والخيل غارت يم وطلعت من خيمها تصيح الملتجى اسمع اسمع فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزاب شنقول كهف اليتامى يا علي يا علي فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان كهف اليتامى نهض ترى هدك والنسوة حرمة وضعيفة حال وبس ما سمع صوت الوديعة فتح وقالها يا زينب ذاب قلبي من هلعت ما اقدر ارد الخيل يا اختي عن هلطنا انهض ثلاث مرات وارجع فوق انهض ثلاث مرات وارجع فوق ردي الخيمة يا حزينة لا تضيع ويلي سهم اللي بقلبي نزف دمي دمي وما زقحش اعذروني شيعة مثلث ولا تمكنت انزع انزع الله من اقصى يا اختي تخليني تقدر تتحملها اموت او مات
نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا غرائب بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.